السماوات والأرض لأن ما فيها من الأهوال والأوجال يصعب على جميع الخلائق وهذا أقرب. وقال بعض العلماء لا تطيقها السماوات والأرض لأن السماوات تعجز عن حملها فتتشقق وتتناثر النجوم وتلف الشمس ويخسف القمر، وأن الأرض ترفع جبالها وتبدل الأرض غير الأرض فلا تطيقها السماوات والأرض، وأنها تعوم وتثقل وتكبر على أهلها لشدة ما فيها من عظام الأهوال والأوجال. ولا شك أن الشيء الذي يدك الجبال تنزع الجبال من أماكنها وتسير بين السماء والأرض ثم تفتت وتطحن، لأن الله جل وعلا ذكر تغيير نظام هذا العالم، فبين في ذلك اليوم أن الجبال تنزع من الأرض وتطير بين السماء والأرض. وقوله وسيرت الجبال، وقوله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقوله وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، أي في ذلك اليوم بعد أن تنزع من الأرض وتسير بين السماء والأرض. وما يزعمه بعض من لا علم له بأن ذلك في دار الدنيا وأن الجبال سائرة في دورة الأرض فهو تحريف لكتاب الله وتفسير له بغير معنى، وصاحبه سلخ آخر الآية من أولها، لأن أول الآية ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من، ثم قال وترى الجبال تحسبها جامدة، أي ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات والأرض وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها جامدة وهي تمر، ومرورها ذلك اليوم هو سيرها المعبر عنه بقوله وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقوله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، ثم إن رب السماوات والأرض يطحن تلك الجبال بقوته، فقساوة الجبال وشدتها عنده لا شيء لعظمته وكمال قدرته، فيطحنها جل وعلا ويفتتها، وبعد تفتيتها مرة شبهت بالبسيسة، والبسيسة دقيق ملتوت بسمن. وهو قوله وبست الجبال بسا، أي فتتت حتى صارت كالبسيسة، وتارة شبهها في لينها وانتزاع القسوة منها بالعهن المنفوش. وقوله وتكون الجبال كالعهن، وتارة شبهها بالرمل اللين المتهايل في قوله وكانت الجبال كذيبا مهيلا. ثم إن الله جل وعلا يصيرها في آخر أمرها سرابا، كما قال وسيرت الجبال فكانت سرابا. السراب يقرب معناه من الهباء المنبث، هذا معنى قوله ثقلت في السماوات والأرض، وما كان هذا يفتت الجبال ويزعزع الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتتشقق فيه السماء وتتناثر النجوم ويسقط الشمس والقمر وتفجر الجبال بعضها البحار بعضها مع بعض، فلا يخفى ثقل هذا اليوم على أهل السماوات والأرض لشدة أهواله وأوجاله. وقوله لا تأتيكم إلا بغتة، حكم الله جل وعلا أن القيامة لا تقوم على الناس إلا بغتة، أي في حال كونها باغتة لهم أي مفاجئة لهم. قد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم على الناس وهم في أشغالهم، الرجل منصرف بلبن لقحته فتقوم الساعة قبل أن يشرب، والرجلان يتبايعان ثوبهما فتقوم الساعة قبل أن يتبايعا، الرجل يصلح حوضه ليسقي فيه فتقوم الساعة قبل أن يصلحه، وهكذا. وقد يذهب الرجل ليأتي أهله بحاجة من السوق فتقوم الساعة ولا يقدر على أن يوادعهم ولا أن يوادعوا، كما قال جل وعلا إن كانت إلا صيحة، كما قال جل وعلا لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فيتفاجئ الناس وهم في أشد غفلة فتأتيهم فتهلكهم جميعا، هذا معنى قوله لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، في قوله كأنك حفي عنها وجهان من التفسير، أحدهما أن الحفي هو من الحفاوة، والحفاوة الكرامة. تقول فلان حفي بي، أي أنا كريم عليه، لقيت منه حفاوة أي كرامة ولطفا. ومنه قول إبراهيم: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فالذين ذكروا هذا القول زعموا أن كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا فخذ إلا بينك وبينها قرابة، فلأجل القرابة التي بيننا وبينك أسر إلينا الوقت الذي تقوم فيه القيامة، أسره إلينا عن الناس. فأنزل الله يسوى على هذا القول، ففي الآية تقديم وتأخير. يسألونك عنها، عن وقت رسوها، كأنك حفي، كأنك صديق لهم وقريب لهم، لتخبرهم بما لم تخبر به الناس. وهذا القول قاله جماعة من العلماء، وأظهر القولين أن المراد بالحفي هنا الذي يستحي السؤال ويتقصيه. العرب تقول فلان يستحي السؤال، معنى يبالغ في السؤال عن الأمر ويتقصاه حتى يعلم حقيقته، يعني يسألونك عنها يسألونك كأنك حفي عنها، أي مبالغ في تقصي أخبارها مما عنده خبرها حتى تحققت جميع أخبارها، والأمر بخلاف ذلك. والعرب تقول فلان حفي، يا فلان حفي أي كثير السؤال عن هذا الشيء، يتقصى السؤال عنه حتى يعرفه، هو معنى معروف في كلام العرب. منه قول العشاء: فإن تسأل عني فيا رب سائل حفي عن العشاء به حيث أصعد. والوجهان متقاربان والأخير أقرب. وهذا معنى قولي كأنك حفي عنها: قل لهم يا نبي الله إنما علمها عند الله، كبر رد علمها إلى الله ليعلم الخلق أنها لا يعلمها إلا الله. وقال بعض العلماء: العلمان ليس شيئا واحدا، يعني قوله قل إنما علمها عند ربي وقوله قل إنما علمها عند الله. قال بعض العلماء: أحد العلمين علم عظمها وفضاعتها فلا يعلم قدرها إلا من يجليها لوقتها. الوقت الثاني علم وقت مجيئها بالتعيين. والظاهر أنه توكيد، والتوكيد أسلوب عربي معروف: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وما جرى مجرى ذلك. وهذا معنى قوله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أن الله جل وعلا استأثر بعلمها، وهو تعالى مستأثر بعلمها كما صرح به في آيات متعددة. قوله هنا قل إنما علمها عند ربي، قل إنما علمها عند الله، وقوله في سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقوله في النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. وقد ثبت في الصحيح في حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال له أخبرني عن الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا نعلمها أنا ولا أنت، لأن الله استأثر بعلمها، والله جل وعلا استأثر بعلمها لم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المستعدين لها بطاعته، وأن نكون عند مجيئها ممن قال الله فيهم: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: اللهم ارحمنا عندما تقيم الساعة، اللهم اطلب بنا يوم القيامة، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
كن ذا يستجيب لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم
وعبر عنها بالعباد. ووجه مماثلتهم هنا أن الكفار العابدين والأصنام المعبودات كلهم مخلوقات لله لا تقدر أن تجلب لنفسها نفعا ولا أن تدفع عنها ضرا، فهم من قبيل تسخير الله لهم وخلقه للجميع وقدرته على الجميع، بهذا الاعتبار هم سواء. ولذا قال عبادنا أمثالكم بهذا الاعتبار. وفي الآية التي بعدها سيبين انحطاط درجة المعبودين عن العابدين كما سيأتي إيضاحه قريبا إن شاء الله. وقوله فادعوهم فليستجيبوا لكم، يعني ادعوا هذه الأصنام واطلبوا منها النفع أو ادعوها إلى الهدى فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنها معبودات من دون الله وأنها تنفع وتقرب إلى الله زلفى وتشفع، فليستجيبوا لكم إذا دعوتموهم إلى الهدى تبعوكم أو نفعوكم بشيء إن كنتم صادقين. جمهور علماء العربية على أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه، إلا أن ما تقدم دليل الجزاء، أي إن كنتم صادقين في أنها تعبد وتنفع فادعوها فلتستجيب لكم، ولا تستجيب لكم أبدا كما صرح الله بذلك وأوضحه في آيات من كتابه كقوله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، وفي القراءة الأخرى مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. وقال جل وعلا واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولذا قال هنا فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ولن يستجيبوا لكم أبدا. ومن يدعو من دون الله من لا يستجيب له لا أضل منه كما صرح الله به في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. على معنى قوله فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ثم بين انحطاط درجة المعبودات عن درجة العابدين، وكأنه يقول لهم بلغت عقولكم من السخافة حتى عبدتم من أنتم خير منه وأكمل، ومعبود يكون عابده أكمل منه، فهذا لا ينبغي لأحد أن يعبده كما قال تعالى في الأصنام المعبودات وهي جمادات، معبرا بهمزة الاستفهام استفهام الإنكار المضمنة معنى النفي ألهم أرجل يمشون بها أنتم أيها العابدون، كل واحد منكم ذو رجلين يمشي عليهما ويتصرف، والذي يعبده جمل لا يقدر أن يتحرك ولا يمشي، فكيف تعبد من أنتم أكمل منه وأقدر؟ هذا عمل وسخافة. وإذا قال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ الأيدي جمع يد واسمه أفعل، لأن الرجل هنا واليد والعين كلها مجموعة على أفعل. أرجل أعين، أيد أصله أيدي على وزن أفعل، إلا أن الضمة قلبت كسرة لياء المتقربة بعدها، لأن الأيدي منقوص، والمنقوص إذا نكر نون على العين كما هو معروف في محله، ويرفع بضم مقدر ويخفض بكسر مقدر، ويظهر نصبه كما هو معروف في محله. والأيدي جمع تكسير لليد، واحده يد، وأصل اليد يدي ففاؤها ياء وعينها دال ولامها ياء، فحرفها الأول ياء وحرفها الأخير ياء وبين الياءين دال، إلا أن العرب حذفت الياء الأخيرة التي بمحل اللام ولم تعود منها شيئا، وأعربت اليد على العين ولم تعود من اللام المحذوفة شيئا، وهذا فعلته في كلمات معدودة كيد ودم وهن وغد ودب ونحو ذلك، إلا أن اليد أصلها تعرب على العين، تقول قطع يده وأعطاه هذا بيده ومدته له يده بحرف الياء، إلا أن العرب إذا صغرت اليد أو جماعتها جمع تكسير رجعت الياء المحذوفة، لأن المقرر في فن التصريف أن جمع التكسير والتصريف كلاهما يرد الأمر إلى أصله، فصغرت العرب يد على يدي وجمعت اليد على أيدي يظهر نصبه كقوله فاقطعوا أيديهما، فرجعت في جمع التكسير الياء المحذوفة، وسمع عن العرب نادرا ذكر الياء في المفرد وهو نادر، وإذا ذكرت فيها الياء كانت من المقصور على الألف، فتقول العرب اليد كالفتى، لأن أصل الفتى فتيون وأصل اليد يد، اليد يدين، وهذا سمع قليلا في كلام العرب. رد وجود الياء من أصلها وإبدالها أليفا وجعل اليد من المقصور، ومنه بهذا المعنى قول الراجز يا رب سالم بات ما توسدا إلا ذراع العنس أو كف يدا، فاليدا هنا مردود إلى الأصل فيه الياء وأبدل منها الألف كما هو معروف. وقوله ألهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم، أرآه بعض السلعة قل ادعوا بكسر اللام على الأصل في التخلص من الساكنين بكسر أولهما، أقرأه بعض السلعة قل ادعوا بضم اللام اتباعا للضمة كما لا يخفى، وهذا معنى قوله أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تمرون. أجر الله العادة أنهم إذا أرسل الأنبياء وعابوا الأصنام وقالوا إنها لا تنفع ولا تضر وأن عبادتها كفر بالله مخلد في النار، أن أصحاب الأصنام الذين يعبدونها يقولون للرسل ستضركم هذه الآلهة ستخبلكم وتخرب عقولكم ويأتيكم منها الضر لأنكم عبتموها، والرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا يخافون هذا لأن الخوف من الأصنام كفر بالله عدم توكل عليه، فقد خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصنامهم تضره لأنهم عباها، كما سيأتي إيضاحه بالزمر في قوله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، وقد خوفوا بها نبي الله إبراهيم، كما قال الله عنه أنه قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وقد قالوا لنبي الله هود: إن آلهتهم أترته بسوء فخذلته وجننته، فزعموا أنه مجنون وأن الذي أضر عقله آلهتهم، كما في قولهم لهود: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تغيرون. هذا الذي قال لهم نبي الله هود هو الذي قال لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا شركاءكم وتعاونوا معهم وقل لمن قدرتم علي ثم كيدوني، يعني مكروا بي وافعلوا بي ما تستطيعون من الكيد والمكر ثم لا تمهلون لا تمهلون. لأن نبي الله هود قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقد أجرى الله عادة الشياطين أنهم يخوفون الناس من أولياء الشياطين، كما تقدم إيضاحه في تفسير قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الأصل يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأنواع تخويف الشيطان الناس من أوليائه مختلفة كما هو معروف، ولذا قال هنا: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: إن وليي الله، الولي في لغة العرب والمولى، هو الذي عقد بينك وبينه سبب ولاية يجعلك تواليه ويواليك. والله جل وعلا إن عقد بينه وبين رسوله موجب الولاية، الرسول يوالي ربه بالطاعات، والله يوالي نبيه بالإعانة والنصر والثواب الجزيل، والرسول ولي المؤمنين، المؤمنون أولياؤه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والله ولي المؤمنين والرسول ولي المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله، والمؤمنون المتقون أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله: نزل الكتاب، هو القرآن العظيم. وقال بعض العلماء: المراد جنس الكتاب، بمعنى أنه نزل جميع الكتب المنزلة فيها هذا الكتاب الذي هو الأخير منها، الذي جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين. وهذا القرآن سمي كتابا، وهو فعل بمعنى مفعول أي مكتوب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ومكتوب في صحف عند الملائكة، كما قال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن مادة الكاف والتاء والباء كتب، معناها في لغة العرب الضم والجمع، فكل شيء ضمنت بعضه إلى بعض وجمعته فقد كتبته، ومنه سميت الكتيبة كتيبة، وهي القطعة العظيمة من الجيش، لأنها انضم بعضها إلى بعض واجتمع بعضها مع بعض. منه قول نابغة ذبيان، ولا خير فيهم غير أن سيوفهم بهم نفلون من قراع الكتائب، ولذلك أطلقت الكتابة على الخياطة، لأن الخياطة يضم فيها طرف الثوب أو طرف الأديم، يضم بعضهما إلى بعض ويجمعان بالخيط الذي يخيط به الخيط كما هو معروف. وفي ألغاز الحريري وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب، يعني الخياطين. ولذلك سمت العرب الرقعة التي تكون في السقاء والسير التي تخاط به سمتهما كتبة، لأنه شيء يلصق بشيء ويضم إليه، وهو معنى معروف في كلامها. ومنه قول غيلان للرمة، ما بال عينيك منها الماء ينسكب، كأنه من كلام فرية سرب، وثراء غرفية أثأ خوارزها، مشلشل ضيعته بينها الكتب. ومن هذا قيل لخياط كاتب، ومنه قول الشاعر يهدي بني فزارة ويعذرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل، لا تمنن فزاريا خلوت به على قلصك واكتبها بأسيار. فقوله واكتبها بأسيار يعني خط ثفرها بأسيار لئلا يفعل بها الفزاري الفاحشة. هذا أصل هذه المادة في لغة العرب. والكتابة مصدر سياد، معناه أنك تجمع نقوشا وتضم بعضها إلى بعض وتجمع بعضها مع بعض هي هذه الحروف حتى تصير دالة على المعاني. هذا معنى الكتاب، هو فعل بمعنى مفعول مكتوب. وهذا معنى قوله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو جل وعلا يتولى الصالحين، وسيدهم وخيرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تولى ولا يضره شيء مع كلاءة الله وحفظه له، والله يعصمك من الناس. ومعنى كونه يتولاهم أي يتولاهم بالنصر والحفظ والكلاءة والجزاء ونحو ذلك. والصالحون جمع صالح وهو ضد الطالح، هو الذي يطيع الله جل وعلا فيما أمره به ونهاه عنه. وهذا معنى قوله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم قال والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم أي إعانتكم من ظالم ظلمكم، لا يقدرون أن يدفعوا عنكم شيئا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا كما تقدم بيانه، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. في هذه الآية الكريمة أوجه معروفة من التفسير. قال بعض العلماء الضمير في تراهم عائد إلى الكفار الذين يعبدون الأصنام، يعني تراهم ينظرون إليك وتظن أن عيونهم مبصرة وهم لا يبصرون شيئا، لأنهم عمي، إذا كانوا يبصرون شيئا لما عبدوا حجارة لا تنفع ولا تضر. وقال بعض العلماء الضمير في قوله تراهم عائد إلى الأصنام، والذين قالوا هذا اختلفوا إلى قولين. أحد القولين أنهم كانوا يمثلون تماثيل ويجعلون لها أعينا تشبه عيون الناس، حتى إنه إذا قابلت الصنم كأنه إنسان ينظر إليك. قالوا وعلى هذا تراهم فيما يتراءى للناظر ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لأنهم في الحقيقة جمادات. وذكر ابن جرير غير واحد أن العرب تقول لكل مقابل شيء أنه ناظر إليه، تقول دار فلان تنظر إلى داري، معناه أنها مقابلة لها. وقالوا إن هذا أسلوب عربي معروف نزل به القرآن، وعلى هذا القول تراهم ينظرون إليك مقابلين لك، ليس بينك وبينهما حاجز وهم لا يبصرون، لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر. هذه الأقوال الثلاثة هي حاصل كلام أهل العلم في الآيات، وهذا معنى قوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون.
من بني جنسك ادفع بالتي هي احسن،
يعني ادفع سيئات المسيئين بمقابلتها بالتي هي أحسن، نحن أعلم بما يصفون. ثم قال في العدو الثاني من شياطين الجن: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الموضع الثالث في حاميم السجدة، زاد فيه تعالى أن هذا الدواء السماوي والعلاج القرآني الذي يكسر عداوة هذين العدوين لا يعطيه الله لكل أحد، وإنما يخص به من شاء ممن له عنده الحظ الأعظم. وزاد أن هذا دواء نافع وعلاج عظيم، حيث قال في العدو من الإنس: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. في غاية الصداقة، لأن مقابلة إساءته بالإحسان تخجله وتقضي على عداوته حتى يضطر إلى أن يرجع صديقا. وقال: وما يلقاها إلا الذين صبروا هذه الخصلة. وهذا التعليم القرآني لا يعطاه كل الناس، لا يعطيه الله إلا لصاحب الحظ والبخت العظيم عنده من الصابرين. ولذا قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال في رفيقه الآخر: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذا علاج قرآني ودواء سماوي نافع يحتاج إليه كل مسلم، ومحل هذا في غير الكفار المناصبين الناس بالعداوة، فالملاينة لهم لا تجوز، لأن الكفار يجب عليهم الغلظة والقوة والعزة، ولا يلاينون ولا تقابل سيئاتهم بالحسنات، كما وصف الله بذلك نبينا وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مع أنه يقول: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ويقول في غيرهم: واغلظ عليهم. وقد مدح الله قوما بلين جانبهم لإخوانهم المسلمين وقوتهم على الكفارة، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقد قال الشاعر في نبينا صلى الله عليه وسلم: وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن شعر مالك بن نمط الهمداني: لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد همدان: وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى نمة من محمد، وأعطى إلى ما طالب العرف جاءه، وأمضى بحد المشرفي المهند. والحاصل أن الشدة في محل اللين حنق وخرق، واللين في محل الشدة ضعف وخرق، وكل مقال له مقام. وقد صدق أبو الطيب المتنبي في قوله: إذا قيل حلم قل فللحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. وقوله: خذ العفو، قال بعض العلماء: لما نزلت هذه الآية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها جبريل، فقال له: حتى أسأل ربي، ثم رجع له وقال: ربك يقول خذ العفو، أي سل من حرمت وسل من قطعت، وأعط من حرمت، سل من قطعت وأعط من حرمك، ونحو ذلك. فإن هذا هو العفو، بأن تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك. قال: لا، سل من قطعك واعف عمن ظلمك. هذا هو الأخذ بالعفو. وقد ثبت في صحيح البخاري بتفسير هذه الآية الكريمة أن عويلة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفساري المعروف من رؤساء فسارة هو الذي يقال إنه مطاع أحمق. وكان ابن أخيه الحر بن قيس كان من خيار المسلمين ومن القراء وكان له مكانة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن عمر رضي الله عنه كان جلساؤه القراء صغارا كانوا أو كبارا. فقال عيينة لابن أخيه الحر بن قيس لك وجه